والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فمن تلاك الآية الشريفة المتقدمة الذي ذكرناه هو أن تطبيق الآية على الفقير غير واضح من نفس الآية، بل قلنا أكثر من ذلك، أن تطبيق الآية على المعصوم أيضا غير واضح، لأن الآية ظاهرها، لو بقينا نحن والآية، الآية ظاهرها هو المقارنة بين من تكون هدايته ذاتية ومن تكون هدايته مكتسبة. وهذا الفهم في القسم الأول يقنع في المقابلة. القسم الثاني هو من لا يهدي إلا أن يهدى. سواء قلنا لا يهدي بمعنى لا يهتدي، أو قلنا بأنها بمعنى لا يهدي، على الخلاف. بالنتيجة لقرينة المقابلة يفهم أن القسم الأول هو من يهدي إلى الحق هداية ذاتية، يعني هو هدايته لا تتوقف على، لا ليس بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يهدى، ليس بحاجة إلى تعليم، ليس بحاجة إلى تعليم، خلنا نعبر عنه لأن هداية ذاتية. هنا قلنا بأن هذا ينطبق على مورد الآية، لأنه واضح من خلال الآيات التي قبل هذه الآية أن المقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين ما يعبدون من دون الله، ومحاولة التنبيه وإلفات نظر هؤلاء لأنه هذا ليس أمرا صحيحا، أن هذا الذي يهدي إلى الحق وهدايته تكون ذاتية هذا أحق بالاتباع ممن لا يهدي إلا أن يهدى، ممن تكون هدايته وبالتالي علمه هدايته إلى الحق تكون مكتسبة وبحاجة إلى تعليم. قلنا هذا يعني بحسب الله التطبيق على الفقير، يعني خلاف الظاهر باعتبار أن الفقير هدايته مكتسبة، الفقير يدخل في القسم الثاني، وكذلك الحال بالنسبة للمعصوم، لأن المعصوم إمامته وما يتفرع على الإمامة من الهداية والعلم كلها أمور ماذا؟ مكتسبة ومجعولة له من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن هو هدايته للحق وإلى الحق المتوقفة هذه الهداية كما هو واضح لعلمه بالحق، هذه الهداية وما يتوقف عليه الهداية وهو العلم بأن هذا حق، هذا كله أمور مكتسبة ومتعودة له من قبل الله سبحانه وتعالى. فتطبيق هذا العنوان على غير الله سبحانه وتعالى يعني كما قلنا خلاف ظاهر الآية الشريفة. ثم طرحنا احتمال، قلنا قد يقال بأن القضية إضافية، القضية نسبية، بمعنى أن التقابل ليس تقابل حقيقي بين القسم الأول والقسم الثاني، وإنما التقابل هو تقابل إضافي، كل بحسبه. الله سبحانه وتعالى بالقياس إلى من يعبدون ما يعبدون من دون الله هو هدايته ذاتية بمقابل هذا. المعصوم في مقابل غيره هو يكون ممن يهدي إلى الحق، وغيره ومقابله يكون ممن لا يهدي إلا أن يهدى. الفقيه في مقابل غيره هنا إذا غير الفقيه ما يقابل الفقيه يكون ممن لا يهدي إلا أن يهدى، والفقيه ممن يهدي إلى الحق، كل بحسبه. هذا الاحتمال يعني احتمال التقابل النسبي والإضافي بين القسمين، هذا يمكن بيانه بتقريب آخر، وحاصله أن يقال بأن الآية في مقام التنبيه على أمر ارتكازي فطري واضح لدى المخاطبين، وهذا الأمر الارتكاز المركوز في أذهان المخاطبين هو هذا المعنى، أن اتباع من يملك الهداية إلى الحق والاهتداء إلى الحق كما قلنا المتوقف على العلم بالحق ومعرفة الحق هذا واضح. هذا الشخص من دون أن يحتاج في ذلك إلى غيره هذا أولى بالاتباع من لا يملك الهداية إلا بهداية القادم الغير. هذا المعنى طرح الآية أن من يملك الهداية بلا حاجة إلى الغير بلا حاجة إلى الغير هذا أولى بالاتباع ممن لا يستطيع أن يهدي أو يهتدي إلا بتعليم هذا إلا بتعليم الغير. يطرح هذا المعنى وبعبارة ترجمته احنا نقول ان القسم الاول هو الذي يهدي الى الحق من غير حاجة الى الغير. هذا الغير مقيد بالبشر من غير ان يحتاج الى الغير من البشر مو من لا يحتاج الى الغير مطلقا. الذي لا يحتاج الى الغير مطلقا لا ينطبق الا على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا مقيد المقصود بهذا الآية في هذا المقام في مقام بيان أن الشخص عندما يكون يهدي إلى الحق ويعلم بالحق بلا أن يتوقف علمه وهدايته إلى الحق على أن يمد يده إلى الآخرين هذا أولى بالاتباع من الشخص الذي لا يستطيع أن يهدي إلى الحق ويرشد إلى الحق إلا بتعليم غير وبتعليم آخرين هذا أولى بالاتباع من هذا. فهذه قضية مثلا نقال بأنها قضية ارتكازية وفطرية وعامة عامة لا تختص بغير الآية بل يمكن التطبيق على المعصوم في مقابل غيره. وهذا لأن المعصوم في هدايته وعلمه بالحق لا يحتاج إلى آخره بخلاف من يقال غير المعصوم بحاجة إلى غيره. وكذلك أنتم تخلق على محل الكلام اللي هو ماذا الفقيه الفقيه في اختصاصه ولا يحتاج علمه إلى الغير بعد قدر كونه فقيهان بخلاف العام المقابل الفقيه المقلد هذا هو بحاجة علمه إلى الغير. ويمكن تطبيقه على محل الكلام وعلى المعصوم وعلى غير ذلك من الموارد. كل هؤلاء يكونون ممن يهدون إلى الحق ومقابلهم ممن لا يهدي الى الحق الا ان يهدى. ويؤيد هذا بدليل الايه الشريفه وقوله تعالى فما لكم كيف تحكمون. واضح انه في مقام الاشاره الى قضيه واضحه وارتكازيه ويوبقهم على انه لماذا لم تنتبهوا الى هذه القضيه الواضحه الارتكازيه فما لكم كيف تحكمون. هذا رأيت ما يمكن في مقام تقريبي إمكان تطبيق الآية على محل الكلام وعلى المعصوم عليه السلام في مقابل غيرهما. لكنه بالرغم من هذا نقول أن هذا الكلام يعني ليس مقنعاً لذلك لأن هذا الأمر الفطري الارتكازي الذي تشير إليه الآية وهذا نقبله أن الآية تشير إلى أمر واضح ومرتكز في أذهان الناس. هذا مرة يفسر له تفسيرها مرة يفسر بهذا التفسير لأنه عبارة عن أولوية من يملك الهداية بالفعل أولويته بالاتباع ممن لا يملك الهداية بالفعل. هذا يفسر بهذا التفسير أن الشخص اللي هداية فعلية فعلا هو يهدي إلى الحق ويعلم بالحق فعلا هذا أولى بالاتباع ممن يفقد هذه الجانب ممن لا تكون هدايته هنا موجودة بالفعل وإنما هو بحاجة إلى مدة من الزمان يتعلم وكذا إلى أن يعلم بالحق ويهدي إلى الحق. هذا أولى بالاتباع من هذا. الفرق بين القسمين على هذا التفسير فقط في فعلية العلم وعدم فعليته. واضح في فعلية العلم وعدم فعليته. هذا صار لابن حوزة سنين طويلة هو يعلم بالحكم الشرعي مثلا هذا بعد السيد أخذ الحوزة لا يحتاج الى مده حتى يعلم الحكم الشرعي. هذا في مقابل هذا، والتفاوت بينهما فقط في فعلية الهداية وفعلية العلم وعدم فعلية ذلك. مرة هكذا تفسير الآية، مرة لا تفسر الآية بتفسير آخر، وهو التفسير الذي طرحناه سابقا. نقول أن الآية أصلا ما ليست ناظرة إلى فعلية الهداية والعلم وعدم فعليتها، وإنما الآية في مقام بيان أولوية من تكون هدايته نازع من ذاته بالاتباع مما تكون هدايته شنو مكتسبا من غيره. نظرة إلى هذه المسألة، مسألة أن الهداية نازعة من ذاته أو لا أنها مكتسبة من الغير. التفسير الأول يمكن على غيره أن ندعي ثمود الآية للمعصوم عليه السلام، بل حتى أجمل الفقيه في محل الكلام. واضح؟ إذا خلينا فقيه وخلينا شخص آخر ليس فقيها، وهذا ينطبق عليه هذا المعنى، وهو أن هذا يعلم بالحق فعلا هدايته بالحق فعليا، بينما هذا لا، هدايته بالحق وعلمه بالحق ليس شنو بحاجة إلى مدة من الزمان حتى يتعلم. فحينئذ يمكن تطبيق الآية على محل الكلام وعلى المعصوم بشكل أوضح. وأما على الثاني إذا فسرنا بالتفسير الثاني لا يجي الإشكال نفسه. التفسير الثاني يقول أن الشخص الذي تكون هدايته ذاتية هذا أولى بالاتباع ومن تكون هدايته مكتسبة. الشخص الذي يكون علمه ذاتي هذا أولى بالاتباع ومن يكون علمه ماذا مكتسب من الغير. هذا تطبيقه على محل الكلام، بل كذلك على المعصوم هذا يكون مشكل. إذا نعمل بعض من هذين التفسيرين الذي نقوله لو بقينا نحن والآية الشريفة، هو أن التفسير الأول خلاف ظاهر الآية. التفسير الأول خلاف ظاهر الآية. أولا خلاف ظاهر الآية من جهة أن الذي يستفاد من قوله أمن لا يهدي إلا أن يهدى، اللي يستفاد منها إشارة إلى ماذا؟ إلى الهداية المكتسبة، إلى الهداية التي لا تكون عند الإنسان إلا 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 ماذا؟ إلا بالتعليم، والذي يكتسبها من الغير. وبقرينة المقابلة يكون المقصود من القسم الأول يهدي إلى الحق، يعني الهداية ماذا؟ والعلم غير المكتسب، يعني الهداية الذاتية والعلم الذاتي. ظاهر كلمة وجملة أمن لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى، ظاهرها هو الإشارة إلى الهداية المكتسبة. يحتاج في هدايته علما إلى الغير. هذا ينافي التفسير الأول. ليس الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني على التفسير الأول هو أن هذا بحاجة وهذا مكتسب وهذا مكتسب. كل من هذا هو المكتسب، هذا هدايته المكتسبة، وهذا أيضا هدايته المكتسبة. هذا تعني أن هذا هداية فعلية، هذا هدايته شنو؟ ليست فعلية. فأولا هذا خلاف ظاهر هذه العبارة، خلاف ما يظهر لأول وهلة عندما ننظر إلى هذه العبارة. وثانيا من جهة أخرى خلاف ظاهر الآية الشريفة وهي ذيل الآية ما لكم كيف تحكمون، يجب أنه إشارة إلى قضية مركوزة في أذهان المخاطبين. المركوز في أذهان المخاطبين ليس هو التفسير الأول، والتفسير الثاني هو الذي يكون مركوز في القضية الفطرية. التفسير الثاني ليس التفسير الأول. على التفسير الأول ما كفر بين القسمين إلا كما قلنا في فعلية الهداية وعدم فعليتها، لا فرق بينهما في أن كل منهما هدايته ماذا؟ اقتصادية، يكتسبها من الغير وبحاجة إلى الغير. وهذا هداية فعلية، هذا ليس هداية فعلية. افتراض أن هذا أولى بالاتباع لأنه سبق ذاك وتعلم الحق، بينما هذا بعضه يجب أن هذا أولى بالاتباع رغم أن هذا يمكنه أن يتعلم الحق ويهدي إلى الحق ويكون مثل ذاك، بل لعله يكون شنو أفضل منه. واحسن منا. نقول ان هذا علاج الاقتداء دون هذا، هذا ليس قضيه اتفاق او قطريه او ارتكازيه، بينما التفسير الثاني واضح، قضيه قطريه ارتكازيه، ان الذي تكون هدايته ذاتيه علاج الاقتداء ان تكون هدايته ماذا؟ مقتصده. قضيه قطريه، قضيه ارتكازيه، يمكن الجدال فيها. فيكون غير الايه ايضا يعيد التفسير ماذا؟ التفسير الثاني. هذا كله اللي نقوله كله بقطع النظر عن الروايات التي وردت في مقام تفسير الآية أو التي وردت في مقام الاستشهاد بها بالآية الشريفة على مطلبين. وأما بلحاظ الروايات هل يتبدل الموقف أو لا يرتاح كما كان في السابق. الروايات عديدة الواردة في هذا المقام، في مقام الاستدلال، في مقام التفسير أو في مقام الاستشهاد، جمعها صاحب البرهان قدس الله نفسه الزكية في ذيل الآية الشريفة في تفسير البرهان. ذكر صاحب البرهان 10 روايات في ذيل الآية الشريفة، وأعتقد أنه جمع فيها كل الروايات التي ترتبط بهذه الآية الشريفة. ذكر 10 روايات، لكن بعد المراجعة يا رأس الأخوان راجعوا كتاب البرهان تبين أن الحديث 5 والحديث 6 والحديث 7 أتبع حديث هذه أصلا لم تذكر فيها الآية، ولم تشر هذه الروايات إلى الآية لا من بعيد ولا من قريب، تقريبا أجنبية عن محل الكلام، وإنما ظاهر ذكرها صاحب البرهان باعتبار أنه ذكر في الحديثين، في الحديث الثالث مسألة الصيحة، الصيحة هناك صيحتان، صيحة المبطلة وصيحة المحطة، ورواية تستشهد بالآية كما سيأتي، وبهالمناسبة ذكر الروايات التي تقول هناك صيحتين في يوم القيامة وصيحة مبطلة وصيحة محطة من دون الاستشهاد أو ذكر علما الآية الشريفة. هناك صيحة تحقيق وشين على كلمة مع الكلام ليس لها علاقة، صيحة مبطلة وصيحة ماذا وصيحة محقة. فيبدو أن الحديث 5 والـ 6 والـ 7 أجنبي عن محل الكلام، فذن روايات نازلة. كما أن الحديث 3 والـ 4 والـ 8 هاي هم 7 حديث بالإضافة للنهاية، هذه وإن ذكرت فيها الآية الشريفة آياتنا وكان المهدي إلى الحق إلى آخره، ذكرت فيها هذه الآية، لكن وجه الاستشهاد غير واضح، وجه الاستشهاد غير واضح. هذه الروايات ذكرت فيها مسألة الصيحة، الصيحة المبطلة والصيحة المحققة، وفي كل هذه الروايات يسأل المعصوم عليه السلام أنه كيف نميز بين الصيحة المحققة والصيحة ماذا المبطلة، كيف نميز بينهما؟ قد يقتنع علينا الأمر الصيحة المحققة من الصيحة ماذا المبطلة. فالإمام عليه السلام يقول أن الشخص الذي ما تخطى النص العبارة فيما الذي في نشان العبارة أنه الذي بلغه، لو كان يعرف ذلك من قبل هذا يميز بينهما، ثم يحكم الآية مثلا يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. إذا كان نحن إذا ظهر هذه الروايات ظهر أن الروايات تشير إلى أنه هكذا يقول أن الصيحة المحقة تهدي إلى الحق والصيحة المبطلة لا تهدينا إلى الحق. اتشبار من الاستشهاد هذا في الحقيقة نقدر نعتمد عليه للتعدي من نور الآية لجنبه من شمال الله سبحانه وتعالى وما يعبدون من دون الله، وبالتالي الصيحة المحقة هي من الله سبحانه وتعالى في القيامة. فلذلك أقول أن هذا الاستشهاد مو كلش واضح في هذه الآية، وهذا تعارض الروايات نترك علمها إلى الإمام عليه السلام والمعصوم نحن لا نفهم منها شيئا ينفعنا في محل الكلام. هذه ستة روايات ينبغي يعني وضعها على جانب. تبقى عندنا أربع روايات من الروايات التي يذكرها صاحب البرهان. هذه الروايات ظاهرة في تطبيق الآية الشريفة على المعصومين عليهم السلام، ليس من متعدد وحد على أمير المؤمنين سلام الله عليه وحد على محمد وآل محمد كما في بعض الروايات اللهم صل على محمد وآل محمد. على كل حال واضح في تطبيق الآية الشريفة على المعصومين عليهم السلام. لكن الحديث التاسع والحديث العاشر سندها لمشكلة وهو السابع. الحديث التاسع مرسل العياش، وكما تعرفون أن روايات العياش مراسيل يعني لا يعتمدون عليها. الحديث العاشر مرسل مذكورة في تفسير علي بن إبراهيم القمي، لا أستطيع أن أقول مرسل يعني ابن إبراهيم لأنه هي مروية عن أبي جارود، وقلنا أكو احتمال أن تفسير علي بن إبراهيم هو خليط من تفسير أبي جارود وغيره، فهي مرسلة مذكورة في تفسير علي بن إبراهيم موجود فعلا. هذا الحديث التاسع والعاشر، تعبنا الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الثاني يرويه الشيخ الكليني في الكافي، يرويه الشيخ الكليني في الكافي، والرواية موجودة في الجزء الأول في صفحة في هذه الطبعة في صفحة 198 في باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. الحديث الأول سند الرواية هذا أبو القاسم أبو محمد القاسم ابن العلاء رحمه الله رفعه عن عبد العزيز ابن مسلم، عن عبد العزيز ابن مسلم هذا السند يعني مضافا الى انه مرفوع، مرفوع ما يعني يجيب يسار محذوفه، مضافا الى هذا ان الراوي المباشر في الروايه اللي هو عبد العزيز ابن مسلم مجهول، مجهول تماما مجهول، يعني ليس هناك طريق إثبات وثاقته. فبها غير هذه المشكلة السندية، لكن الحديث الأول لذكرى الشيخ صاحب البرهان والسيد صاحب البرهان أيضا ينقله عن الكافي، وصاحب الكافي يريد الجزء السابع، الجزء السابع في صفحة 249 في باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة. في هذا الباب يذكر هذه الرواية، هذه الرواية سمعها عاتب عدة من أصحابه عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمر بن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. هذا السند برأينا سند تام، سند تام، عدة من أصحابنا واضح، أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي الثقة بلا إشكال، عمر بن عثمان، عمر بن عثمان وإن كان هو مشترك بين جماعة بعضهم ليسوا فقاة، لكن الظاهر أن المراد به هو عمر بن عثمان الخزاز، عمر بن عثمان الثقفي الخزاز الثقة الذي نص شيخ النجاشي على وثاقته بل مدحه بمدح مهم. سنجو سنجو هذا في الحقيقة سر هذا الاستظهار، مضافا إلى أن الطبقة مناسبة لأن عمر بن عثمان يعني العناوين الأخرى لعمر بن عثمان من الأصحاب الصادق عليهم عليه السلام ما يناسب هذا الطبق، يروي عنهم محمد بن محمد بن خالد البرقي يروي عنهم، فما يناسب هذا يعني شوفوا يروي أحمد عن عمر بن عن علي بن أبي حنبل عن علي بصير عن الإمام ماذا عن الإمام الصادق. على كل حال ما يناسب هذه الطبقة هاي الساقرينة، الكريم الأهم من هاي هو أن أحمد بن محمد بن خالد البرقي روى عن عمر بن عثمان الخزاز بهالنص، يعني مع ذكر هذا النقاش في طريق الشيخ الطوسي إلى عمر بن عثمان، فاجأ طريق الشيخ الطوسي للتاريخ إلى عمر بن عثمان يمر بماذا؟ بأحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عمر بن عثمان ماذا؟ الخزاز. هذا يؤيد يكون قرين على ماذا؟ على أن عمر بن عثمان في روايته يروي عن نبيه أحمد بن أبي عبد الله اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هو المقصود به هو عمر بن عثمان الثقفي الخزاز. هذا كله مضافا يعني في القرينة الثالثة مضافا إلى أن عمر بن عثمان هو أساسا ينصرف من إلى هذا، يعني هو الذي له كتاب كما يقول النجاشي أو له كتب كما يقول الشيخ الطوسي أو بالعكس سألنا عن العكسي، واحد منهم يقول له كتاب واحد منهم يقول له كتب، وكما قلنا مدح الشيخ النجاشي بمدح سنقلة ولكن مجاهيل، لكنه الذي ينصرف إليه الله عادة هذا عمر بن عثمان في هكذا طبقة، الذي ينصرف إليه هو عمر بن عثمان الخزاز الثقفي الذي هو كما قلنا ثقافة. من هنا يظهر أنه ليس هناك مشكلة في ماذا؟ في عمر بن عثمان. ننتقل إلى الذي بعد علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة بينا رأي النبي بن مرارا بأنه هو عندما يروي عنا شخص ولو مثل عمر بن عثمان اللي كما قلنا مضى نقي الحديث، الشيخ النجاشي عبر عنه صحيح الحكايات، له كتب اعتنوا الاصحاب بكتبه بدليل تعدد الطرق الى مثل هذا، لا يروي عن علي بن ابي حمزه في زمان ماذا؟ في زمان انحرافه ولعن الائمه عليهم السلام، لا هذا لا يروي عنه، هم امروا شيعتهم بالابتعاد عن هؤلاء، فكيف يروي عنه بعد الانحراف؟ لا، الظاهر انه روي عنه قبل الانحراف في زمان الاستقامه، وعلي بن ابراهيم في زمان استقامته كان فقط كان ياخذ ويقوى القول كما ذكرنا ذلك في ذلك البحث. فيبدو ان ومراهم الاعتناء لاصحاب الروايه وادراجهم لهذه الروايه في كتبهم الحديثيه الى ان وصلت الى الشيخ الكليني، على كل مؤشر على ان النقل عن علي بن ابي حمزه بعد حال الاستقامه وليس بعد الانحراف وبعد ان صار يعني ساقطا عن الاعتبار. عن علي بصير علي بصير ما هي المشكله، ومن هنا تكون الروايه ظاهره روايه تامه سندا. نقرا الروايه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال لقد قضى امير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها احد كان قبله، وكانت اول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على قبل استلام الخلافة، وذلك انه لما قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعرض الامر الى ابي بكر أتي برجل قد شرب الخمر، أتي أبو بكر يعني برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر أشربت الخمر؟ فقال الرجل نعم. فقال ولم شربت هذا يا محرم؟ فقال إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، فكان هذا هو المغرب لشرب الخمر ولو أعلم أنها حرام فاجتنبتها ولا اجتنبتها. قال فالتفت ابو بكر الى عمر فقال ما تقول يا ابا حفص في امر هذا الرجل فقال فاضلة وأبو الحسن لها. فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا أبا الحسن، ادع لنا عليا عليه السلام. قال عمر بل يأتي الحكم في منزله. فأتوه ومعهم سلمان الفارسي فأخبرهم بقصة الرجل، فاقتص عليه قصته. فقال علي عليه السلام لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم، تحريم الخمر يعني، فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه. جاهل. ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيلا. فقال سلمان لعلي، سلمان كان حاضر الحادثة، قال لعلي عليه السلام لقد أرشدتهم. فقال علي عليه السلام إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ومن لا يهدي إلا الهدى لا أقل آية. أردت التجديد، أردت أن أجدد التأكيد هذه الآية في وفيهم، في هؤلاء أنه مقارنة بين المحضر بين الإمام عليه السلام وبين هؤلاء. لهذا البيان بين الإمام عليه السلام هدايته فعلية، علم فعلي لا يحتاج في تعليمه في هدايته إلى الغير إطلاقا، والمقصود من غير منه مو الله سبحانه وتعالى، هذا لا يحتاج في هدايته في علمه بالحق لا شخصي، بينما هؤلاء هم محتاجون الى ماذا؟ الى الهدايه، الى ان يهدى. اذن فيه وفي هذه الروايه صحيحه السنه ودلالتها يعني تطبيق الايه على الامام على المعصوم عليه السلام هذا واضح ايضا، وحينئذ نلتزم بما تدل عليه الايه باطل من اتباع الرواية، من كان تطبيق الآية الشريفة على المعصوم عليه السلام، نلتزم بذلك بهذه الآية ونرفع به. أما قلناه من أن بعض الآية لو بقينا نحن والآية يعني من الصعب تطبيقه، هكذا نفهم. لكن الحمد لله رواية مردودة صحيحة السنة مؤيدة للرواية السابقة، رواية من أربع روايات كلها تطبق الآية على المعصومين عليهم السلام وحينئذ نقول أن المراد بالآية هو هذا كما تدل عليه الرواية. المراد المقارنة بين شخصين أحدهما يحتاج في هداية أو في علمه إلى الآخرين، وشخص لا يحتاج في علمه وفي هدايته علمه إلى الآخرين، هذا إلى الاتباع، هذا إلى الاتباع، لا هذا إلى الاتباع، لا يتشير إلى هذا الأمر. وهذا أمر يمكن أن يقال أن أمر اتخاذي وفكري، مو مسألة التأذية وعدمها، وإنما مسألة هذا بحاجة وهذا ليس بحاجة. غاية الأمر أنه يقيد الغير كما قلنا بأنه غير الله سبحانه وتعالى، فنلتزم بهذه المسألة الوقت، فنلتزم بهذا الضبط في الآية، ونلتزم بإمكان تطبيق الآية الشريفة على المعصوم. نحن إحنا كلامنا، لكن إحنا كلامنا ليس كل شنو في المعصوم، هذا قد بحث جانبي استغربنا له، كلامنا في الفقير مو؟ فنطرح هذا السؤال بأنه هل يمكن تعميم أو هل يمكن التعدي إلى الفقير؟ أو لا؟ هذا محل الكلام، يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.